همومك اوعك تزعل فكر واعمل بكره بتنجح بكره بتنجح وضعش ايام. يعني اتذكر هواية التويست والتشاتشا والروك اند رول.
مصر كانت تكتب وبيروت كانت تطبع والعراق كانت تقرأ.
خلي المايه تجري وطيروا الارض العطشانة يلا.
يوسف شاهين عمل 4 أو 5 أفلام عن هزيمة حزيران، صور عودة ابن الضال، توقع الهزيمة العربية المقبلة والدمار العربي المقبل وصراع الأجيال، صور ارتباطها بوضعنا العربي العام بالأرض.
The 1960s was a decade of change in Europe and the Americas, but also in the Middle East and North Africa. Some preferred the way things were, but many people embraced new movements in politics, society, and especially cultural change. Fresh ideas and modern thinking began to awaken across much of the region. Music, the arts, and film broke new ground during the decade.
أنا مش عارف هروح فين ولا عند مين، مش عارف حتى إذا كنت هرجع تاني.
الستينات كانت التغير الأساسي بالذهنيات على صعيد العالم كله،
علشان إحنا مع بعضينا والأول مرة لوحدينا ولا حدش بيبص.
العقد الستينات ده نسميه كده بشكل عام عقد الرومانسية العربية.
مجرد تذكرين الستين أنت تسحبيني إلى منطقة نعتبرها من أجمل مراحل حياتنا.
وبدأوا يسمعوا أغاني جديدة غير الأغاني القديمة، يم العباية وحلو عباتك والأشياء التقليدية التراثية.
لأن قاعد الدول في العالم العربي أكيد أنها مخطط للاستقلال كانت تبحث عن الانعزاق وعن الهوية. كان هذا المخاض ما بين رؤيتين، رؤية محافظة ورؤية تريد الانعتاق.
المجتمعات العربية في ذلك الوقت كانت يغزها حلم في أن تكون بلادنا ومجتمعاتنا ترتقي إلى مستوى مجتمعات المعرفة.
عندما ازدهر الاقتصاد الثقافي، بدايات الصناعات الثقافية، دخول عصر الكاسيت بعد عصر الاسطوانات، عندما أصبح هناك أيضا بث تلفزيوني فيما بعد، عندما أصبح عدد الذين يقرؤون أكثر لأن التعليم انتشر أكثر، كل هذا أتاح جمهورا أكبر من الناس ومن الشباب ومن الشابات أيضا للمشهد الفكري في الرقعة العربية الستينية.
The two countries where singers and musicians began to innovate the most were Egypt and Lebanon.
بالموسيقى العربية بالقرن العشرين حصل ثورتين موسيقيتين كبريين. الثورة الموسيقية الأولى بين سيد درويش وعبد الوهاب لحد محمد فوزي وسيد مكاوي، هيدي موسيقى المدن العربية، وكان أقطابها المغنين الكبار هن محمد عبد الوهاب وأم كلثوم. الثورة الثانية حصلت بلبنان، هيدي موسيقى أرياف الشام، هيدي أركانها كانوا الأخوين رحباني، زكي نصيف، وديع الصافي، صباح، فيروز.
مرجحنا يا ريف الحلوة مرجحنا وعلى أيام الشوق اشتحنا.
صباح أهم شيء عندها أنها شاركت بالنهضة الموسيقية المدنية في مصر بحوالي 60 فيلم، وشاركت بالنهضة اللبنانية اللي هي تمدين موسيقى الأرياف في لبنان، يعني النهضتان.
The lyrics of Arab music tended to have more substance than a lot of Western pop of the time.
طلعت مجموعة أغاني بتعطي للفتاة نوع من الذهول بنفسها، اللي بتحكي عن العلاقة بين البنت والشاب، العلاقات العاطفية مثلا، قديش كان في قيود على هاي الشغلة. بس لما يطلع لك مثلا أغاني عبد الحليم أول مرة تحب يا قلبي، انسحرت أنا مثلا بهاي الأغنية. وطلعت أغاني فيروز، أغاني في منتهى الجمال.
الأغاني كلها بقت متقسمة حاجتين، حاجة من اتنين، يا إما الحب والغرام والهيام والقسوة واللوعة والحاجات دي هتلاقيها في أغاني أم كلثوم وعبد الوهاب وعبد الحليم وفريد الأطرش، يا إما الوطنية يا جمال يا حبيب الملايين والثورة، وأحد الأبطال في ذلك كان عبد الحليم حافظ اللي هو كان بيعتبر إنه هو فنان الثورة.
أنا بحب ألخص التحولات الاجتماعية والاقتصادية والثقافية بنموذجين في مصر، نموذج عبد الناصر كسياسي ونموذج أم كلثوم. أم كلثوم كانت تحمل نفس الكاريزما ونفس التأثير مثل عبد الناصر بالنسبة للجماهير، ولكن هي في مجال الفن. يجمع بينهما أن كلاهما كان له تأثير عارم في العالم العربي. أنا أتحدث كنموذج نسائي في مجتمع ذكوري استطاعت أن تلمع وأن تحقق نفسها.
ظهرت على المسرح الآن كوكب الشرق أم كلثوم لتغني أغنية من أروع أغنياتها.
الأمهات الجزائريات التي كانت تحفظ أولادها بينما الرجال كانوا على جبهات المقاومة والقتال كانوا بيحفظوا أولادهم اللغة العربية عبر القرآن، وأم كلثوم بالنسبة للجيل الأكبر لأن كانت أغانيها منتشرة وكانت تغني باللغة العربية السليمة، وهو ده اللي أدى إلى انتشار اللغة العربية ومقاومة الاستعمار أو ما يعرف بفرنسة المغرب العربي.
لما حصل التأثير المصري على الموسيقى السودانية ظهرت يعني الأغاني الطويلة، المقدمات الطويلة زي ما محمد عبد الوهاب بيحل سيت أم كلثوم مثلا، الأغاني الطويلة يعني دي من مرات نلقونها مثلا مدة بتاعتها 3 ساعة 25 دقيقة. لو كنا حشود بصارع أهضب ظلم. سنة 64 ظهر الفنان محمد اللمين وأصبح رمزه حتى اليوم، بيغني يعني بشعر واضح وشعور كله يمجد ثورة أكتوبر. ظل العمل بتاع أوبريت الملحمة اسمه كده اللي هو من شاعر الأستاذ حازم صديق، ده أوبريت أنا أفتكر ده كان ممكن يكون شكل بتاع أوبرا سودانية.
مثقفون كانوا عم يبنوا أحلام جديدة، أفكار جديدة ترتبط بما كان يسمى في ذلك الحين الصراع الطبقي، إنما على الطريقة العربية، لأنه الستينات ما كانت ثورات سياسية، كانت ثورات بالذهنيات. والأغنية اللي طلعت بعدك الأيام بمصر أو حتى بلبنان حتى بتونس الحلي حتى بالمغرب فرقة جلجلالة وفرقة ناصر غيوان كلهم طلعوا بهذيك المرحلة، طلعوا متأثرين بنوع من الربط بين البيتلز والغناء الشعبي المحلي.
الأغنية المغربية ديك الساعة هي أصلاً متأثرة بالأغنية المشرقية، يعني مغني في الأمام ورأه جوق من العشرات أو يعني واحد 15-20 ديال العازفين وناس مرددين لما يسمى بالكرة، فجاءوا ناس الغيوان غنوا الغناء ديالهم الممتح من التراث المغربي ولكن بفكر يساري. العشير. إذن ناس الغيوان كانت في السياق، كانت على موعد مع التاريخ المغربي وأيضا مع التاريخ العربي، لأن ما نساو شيء العالم العربي ديك الساعة، صعود جمال عبد الناصر في مصر، صعود اليسار في العالم العربي وقوة اليسار المغربي ديك الساعة.
يا ريتني لو أقدر أقول فيك الكلام.
في فترة الزينات بدأ يظهر تيار جديد كما أطلع عليه السودانيين، موسيقى الجاز، لأنه هي فترة بتاعت انتقال من غناء جماعي من غير استخدام آلات موسيقية إلى استخدام الآلة الموسيقية، فقالوا دون حديث. فشرحبيل لما بدأ سنة 60 والأول مرة يعمل حفل في المسرح القومي كافتتاح، وحفل كان منقول بالإذاعة السودانية على الهواء، كل السودان كان بيسمع، فالسودانيين كلهم كانوا مستغربين عن الآلة اللي كان بيستخدمها شرحبيل، مسألة الجيتار، لأنهم يتعودوا على العود، يتعودوا على الكمان، الشكل المألوف اللي هو نقول له الموسيقى التقليدية السودانية. والناس لما شاف شرحبيل، وشرحبيل أساسا هو رجل رياضي الأساس، وكانوا بيعملوا رقص في المسرح واستعراض وآلة الدرامز والجيتارات، يعني بيأدي في غنى على الإيقاعات الراقصة المامبو السامبا، يعني إيقاعات جميلة بخماسية سودانية الأصل، يعني ما لم تتأثر بسواء أفريقيا أو بالغرب. ظهور شرحبيل برضو في الستينات أدى إلى ظهور فرق أخرى فيها من ماشى بنفس الأسلوب بتاع شرحبيل، أنه يألف أغاني خماسية سودانية باللهجة الدارجية السودانية اللي واصل أي مواطن سوداني أو مستمع سوداني، وده أثير نجاح شرحبيل اللي هو أصبح الآن مدرسة فنية قائمة بذاتها، تأثرت بها فرق كثيرة جدا جدا.
يعني أذكر هواية التويست والتشاتشا والروك أند رول كثير، كنت يعني يمكن أرقص شرقي ما أعرف، يعني ما كانت بالعائلة، أنا بنت وحيدة وما حد يعلمني، بس خالي كان راجع من إنجلترا مهندس دارس هناك، هو كان ماي بارتنر، فكان هو اللي علمني على كل هاي الأشياء.
حصل انفتاح برضو على الأغاني والموسيقى الغربية، ودي كان لها قبول واسع من طبقات من الشباب المثقف أو شباب الطبقة المتوسطة أو الطبقة المتوسطة العليا بالذات، اللي هم قادرين على أنهم يفهموا شيء من اللغة ويتفاعلوا. في عيال كانت بتبقى قادرة أنها تروح ديسكوهات، الديسكوهات غالية، مش أي حد هيروح كده ديسكو بتاع، في الديسكوهات طبعا كانت تشتغل بالموسيقى الغربية. لكن حصل انفتاح على حركة البيتلز، قبلي كان جيمس دين في أواخر الخمسينات.
أهم مجال موسيقي أثرت فيه النزحة الفلسطينية إلى لبنان من خلال صبر الشريف اللي تولى إدارة أعمال أخوان رحباني، وبدأوا يؤسسوا سنة 57 بمهرجانات بعلبك الليالي اللبنانية. جاءوا الفلسطينيين الموسيقيين إلى لبنان بفكرة الحقيقة بدأوها بإذاعة يافا، بإذاعة الشرق الأدنى في يافا، أنه يهتموا بالتراث الشعبي، الغناء الشعبي الريفي في فلسطين، فجاءوا بهاي الفكرة بعد النكبة إلى لبنان، تمدين موسيقى الأرياف الشامية، لأنه جابوا موسيقى الأرياف الشامية الماجنة والعتابة اللي بتتغنى على الربابة، حطوها على أوركسترا وغناء منمق مع كورس، و أضافوا إلها الدبكة من مروان ووديع جرار اللي كانوا أول المدربين على فرق الدبكة اللي كانت تشارك بهاي المهرجانات.
أنا من بلدي الشبابيك مجروحة بالحب المفتوحة عالصفي، أنت من وين؟
عندك فرقة الرضا
للفلكلور الشعبي، كنا كلنا بنحاول نرقص أغاني ورقصات فرقة رضا عشان كانوا بيحببوا الشعب في الفلكلور الشعبي.
وبدأ الاهتمام بصناعة البرامج الريفية اللي تمجد حياة الريف وتصور هذه الحياة بسكتشات بالأول، ثم بمهرجانات بعلبك ومهرجانات الأنوار، وصارت هذه أساس للحركة الموسيقية الناهضة اللي حصلت في لبنان من بداية من أواخر الخمسينيات بالستينيات إلى أوائل السبعينيات.
Music and the movies started to change people's social habits.
إحنا بالستينات عندنا نوادي اجتماعية كنا دائما نروح لها، عندهم سينما، عندهم حفلات شهرية، غناء، يعني حياة مستمرة، حياة مستمرة بهالحالة. السينمات كانت هي ملاذنا.
يخلي حفلة ويا طفل جاهي، والله لا سلمك للشرطة.
وكنا نلبس أحسن ما عدنا لأن نروح بسبوع مرة. طلعوا عبد الحليم حافظ، أبي فوق الشجرة، نادية لطفي، يعني صاروا نجوم جدد عدنا، وكانوا يجون يصير حفلات يستضيفوهم بالعراق.
باسم الهوى والشمس والملاشات،
دقوا الشماسي. كبار النجوم اللي كانوا بهذيك المرحلة هي كانت فاتن حمامة طبعا بالسينما المصرية، اللي هي توازي أم كلثوم بالغناء. يعني
بيت اللي في السيما قالت للواد اللي بتحبه: يا ريتني حتة منك، عايز أكون جوه قلبك وروحك، كلام فارغ لكن لذيذ.
الحرام هو أعظم فيلم عربي وأعظم تمثيل بفيلم عربي.
هو كان جرالها ايه؟ متن؟
المأساة المرأة اللي تغتصب وهي عمالها بتقلع الخضار بالحقل ورايحة مشان تجيبهم لجوزها المريض، وجوزها مريض جدا، وبتخبي الموضوع بتقدرش تحكي عنه، وبعدين لما بتخلف بتضطر تسكت الطفل فبيموت. فهاي القصة كانت مرعبة.
من المخرجين اللي برزوا بالستينات ووصلوا إلى الذروية بالسبعينات شادي عبد السلام. شادي عبد السلام يعتبر إلى جانب الناصر خمير ومنصف الذواب التونسيين من أفضل المجددين بالأشكال السينمائية العربية، مع أنه عمل فيلم واحد، هو عمل فيلم المومياء، يعني اللي بيعتبروا بعض النقاد أو معظم النقاد بيعتبروا من أهم فيلم بالسينما العربي. هذا الفيلم شكل، يعني جدد فيه بالشكل باللقطات بالديكور، لأنه أصلا رسام ومهندس ديكور، بحيث أنه كل لقطة بتشكل نوع من لوحة تشكيلية فسيفساء عن الحياة بمصر في تلك المنطقة الجرداء التي يعيش أصحابها من نبش القبور والأثار وبيعها.
وعن الأفندية الذين يتمنون أن يعرفوا السر، أريدك أن تعلم أيضا أن سر الدفينة أغلى من حياة أي فرد في قبيلة سليم.
احتفل بمقر وزارة الثقافة والإرشاد بتوزيع جوائز السينما على الفائزين من المشتغلين بجميع فروع صناعة السينما لعام 59-60. وحضر الاحتفال السيد ثروت عكاشة وزير الثقافة والإرشاد، والممثلون والمخرجون والمنتجون والممثلات. فازت النجمة السينمائية مجدة بالجائزة الأولى للإنتاج عن فيلم جميلة، وفازت النجمة فاتن حمامة عن دورها في بين الأطلال، وفازت قصة يوسف السباعي بالجائزة الأولى عن جميلة بحرين، وفاز الأساتذة حلمي حليم، يوسف شاهين، نجيب محفوظ، وعلي الزرقاني، وعبد الرحمن الشرقاوي، ووجيه نجيب، ونيازي مصطفى، وكريكر، ونصري عبد النور.
عبد الناصر كان يعترض أو يمنع أو يرفض الفكر المغاير فقط، ليه؟ لأفكاره، لما كان يطرحه، ولكن عكس ذلك كان يسمح به، ولذلك السينما في عهده انتعشت.
من بسالة الجيش المصري
يتجرؤون ويهجمون على اسكندرية نفسها.
صلاح الدين اعطاهم درسا لن ينسوه.
علشان يحقق عبد الناصر افكاره بالنسبة للطبقة الوسطى ويضيق الفجوة ما بين الطبقة العليا والطبقة الدنيا، ثلاث افلام كانوا يعبروا عن هذه الفترة: رد قلبي، الايدي الناعمة، الناصر صلاح الدين.
الرئيس عبد الواحد عاوزينه ليه؟ عندنا امر من افندينا نوديه مستشفى المجازيف.
فاحنا هنودي الرئيس عبد الواحد للدكتور لانه فعلا تعبان، تعبان من الظلم والطغيان، هو و18 مليون مصري.
لما نشوف مضامين هذه الافلام في السينما هي قد تؤيد فكر جمال عبد الناصر.
صلاح الدين لا ينسى العرب، إذن هناك سر يخفيه السلطان حتى عن صديقه الهيكالي نفسه.
الفيلم ده كان بيعبر عن إيه؟ عن القومية العربية التي كان يريدها عبد الناصر. عبد الناصر كان يريد أن يقول للمشاهد أنا الناصر صلاح الدين الجديد.
التيار الجمهوري الموالي للفكر الناصري تمكن من عمل سينما وأفلام عن ثورة اليمن، كما هو الفيلم الذي شارك فيه عماد حمدي وصلاح منصور وماجدة في فيلم اسمه ثورة اليمن. أيضا فيلم منتهى الفرح الذي شارك فيه فريد الأطرش، وكان نوع من التحية للجنود المصريين الذين يقاتلون في اليمن.
Coming up in part two, how creative expression in the Arab world in the 1960s took many different forms, from the poetry of protest to authors using the written word as a weapon of change.
67 عملت نقلة بالأدب، يعني مثلا طلعوا أدباء المقاومة، بدينا نسمع بمحمود درويش، سميح القاسم، توفيق زياد، منتصب القامة أمشي، سجل أنا عربي.
ورقم بطاقتي 50,000 وأطفالي 8 و9 سيأتي بعد صيف، فهل تغضب؟ سجل أنا عربي.
And when cinema met politics, the Arab world's radical 60s filmmakers. In the 1960s, television grew across the Middle East and North Africa, and so did cinema, especially in Egypt. But there was also filmmaking away from the mainstream, where politics loomed large. Some directors saw their role as historians, documenting many of the tumultuous events of the decade.
الوقت اللي ولدت بالستينات السينما ما بعدش فترة من الاستقلال، المغربية والتونسية بتشبه السينما اللبنانية، ولدت بأفلام يعني مثل صراخ لعمار خليفي، مثل الشرقي لمؤمن سماحي بالمغرب، أفكار كمان تتبع أيار الفرنسي يعني من ناحية التحرر الوطني، عالم ثالثية.
أنا شخصياً كنت في جيش التحرير الوطني مصور سينما لنقل أحداث الثورة الجزائرية عبر السينما، يعني كنا في الحدود التونسية الجزائرية. وقمعوا السينما، يعني هي كانت تصوير أحداث بإمكانيات ضئيلة جداً، يعني ما كانتش إمكانيات اللي كانت، لكن يعني استطعنا أن نصور أحداث أشياء اللي كانت خدمة الثورة الجزائرية، مثلا وصلت واقع الثورة الجزائرية إلى الأمم المتحدة.
مرة أخرى تعرض القضية الجزائرية أمام الأمم المتحدة، وتبعث الحكومة الفرنسية بوفد ممن عرفوا بمكرهم وحقدهم ضد العرب لتشويه الحقائق والدفاع عن أسطورة الجزائر الفرنسية.
فرنسا كانت عندها قوة مخصصة للثورة الجزائرية غير في السينما، 250 مصور سينمائي. بداية السينما الجزائرية والعالمية ومعركة الجزائر، وهو إنتاج خاص لشخصية تاريخية عاشت الحدث.
حيث فقدت أغلب إطاراتها أثناء التعذيب والاعتقالات التي شملت الآلاف من الجزائريين في عهد لاكوست.
ذاك الوقت نجم من جزر المعركة.
هات
تخبوا في البير يا خوتي، ربي معاكم.
صح،
كل ما هو أعمال سينمائية على خضر الأهمينة من قرب الحميم، عائلته والقرية ريح لوريس قضية كأنه عاش هو في محيطه القريبة، وهذا اللي يجعل من السينما شيء كبير، لأنه واحد حميمي جدا يوصل به للعالمية. أنا في 1965 يعني ما نشبعت، كان بالنسبة لي أنا فجر المعذبين اللي جاء 14 جائزة في مهرجانات دولية في العالم، فيلم ريح الأوريس اللي أخذ جائزة مهرجان كان كاميرا دور، ممكن يكون أصلا العصر الذهبي للسينما الجزائرية من 65 إلى 70.
بيروت صارت عاصمة ثقافية وعاصمة عربية بهالفترة بالذات، طبعا في أسباب أدت إلى هالتحول، هو كل الأشياء اللي صارت بالمنطقة من تقسيم فلسطين للثورة بمصر للثورات والانقلابات بسوريا للثورة بالعراق. اللي كان يشتغلوا مسرح أو غير مسرح ما كانوا معزولين عن بعضهم، الرسامين، المسرحيين، الإعلاميين، الشعراء، الموسيقيين، فنانين الرقص، كانوا كلهم يعني ببيئة واحدة، عالم واحد، كل المواضيع كانت مطروحة على الساحة بين الكل.
كانت بيروت بدأت تحتضن الحياة الثقافية، أصبحت هي المركز الثقافي بعد مصر، يعني كانت حاضنة للحريات، فكان الملاذ الحر لكل العراقيين أن يروحون هناك يتنفسون وفي نفس الوقت ينتجون.
التقدميين بالثقافة وبالفكر وبالفن كانوا يبحثوا عن جذور، البحث عن الجذور كمان بهذيك الفترة كان شغلة كتير مهمة، كان هم أنه يكون عندنا بالوقت ذاته جذور وحداثة.
يمكن قبل الستينات حصل نوع من ثورة بالذهنيات الثقافية بالعالم العربي عن طريق مسرح العبث، ويمكن العالم الأكبر بتأثيره هذا المسرح قبل ما يحصل تأثير بالعراق عن طريق يوسف العاني، حصل بمصر عن طريق قمة، عن طريق توفيق الحكيم اللي فجأة ابتدى يكتب مسرح عبث، كتب يا طالع الشجرة، كتب الطعام لكل فم، مسرحيتين ينضوا تماما بلواء مسرح العبث.
يكون حتى محامي يقف جنبك عشان ياخد حقك.
ايوه يا اسطى، بس انت ما تفهمش حاجه في المحاماه يا اسطى،
الحكايه مش محتاجه محامي. الحكايه بس كلها محتاجه شويه فهلاوه،
والفهلاوه موجوده
وحته بدله نظيفه.
مهرجانات دمشق من أهم الأحداث اللي صارت بالحياة المسرحية بالعالم العربي. ليش؟ يعني أولاً مهرجان مش رسمي مثل مهرجانات اليوم، مش مهرجان حكومي، مهرجان عملوا الفنانين المسرحيين السوريين هن اللي نظموا برنامج المهرجان. اللي نظموا المهرجان هن كل التجارب المسرحية العربية تلتقي. كان في تجارب مهمة بالمغرب، بالجزائر، بتونس، بلبنان، بسوريا، بالعراق، بمصر، كنا سامعين فيها، تعرفنا عليهم وصار في نقاشات. كان في الطيب الصديقي بالمغرب، كان في مصطفى كاتب وكاتب ياسين بالجزائر، كان في بتونس علي بن اياد.
لم تتركوا سدى، انما اليوم غدا إنكم ساقطون في الحفرة العواء.
صديقي كان يعني فنان عبقري، كان مبهر بتجاربه ببحث عن مسرح حديث له علاقة بالجذور العربية.
أيها الناس، أوصيكم بالفقر والدربالة، عليكم بالفقر والدربالة.
سعد الله ونوس من أكبر الكتاب المسرحيين بالعالم، يعني ما بينحصر
بس المسرح العربي مسرح السوري. تجربته كتير مهمة ولهالسبب هو مترجم، يعني متلاقيه باللغات الأجنبية. هو تبع المدرسة البرشتية، يعني المسرح السياسي يعبر عن التناقضات المجتمع بشكل كتير عقلاني. بلش هيك، بس مع الوقت تطور وخلق نوع من المسرح بدون ما يتخلى عن الأهداف الفكرية السياسية الاجتماعية، ولكن شكل عربي بكل معنى الكلمة، باللغة، بالشخصيات، تكوين الشخصيات، بالتركيب المسرحي، بالعلاقة مع الجمهور، مع ذاكرة الجمهور.
وألقى السيد يوسف العاني مدير عام مصلحة السينما والمسرح كلمة قبل بدء العرض، شكر فيها سيادة الزعيم على رعايته هذه الحفلة وعلى توجيهاته السديدة للمصلحة.
أول مسرحية حضرتها وكانت مؤثرة بي جدا هي النخلة والجيران لغالب طعمة فرمان.
عيني هذا شربت أصلي ما مغشوش باو عبالك تيفون
أربع فرق تأسست أهلية، هذه الفرق باشرت بعد ذلك النشاط المسرحي طوال فترة الستينات والسبعينات، وكل فرقة من هذه الفرق تميزت بشيء معين. يعني مثلا فرقة المسرح الخليج يغلب عليها محاولة التجريب.
كلمة واحدة كم الزمان بيته والله العظيم
موت الكلب
يبعد، احنا انقذناها وانت كيف
أميس
يا علي انطحت التيس
والله لا أوريك يا هيك.
في سنة 60 تقدم هاتان فتاتان مريم الغضبان ومريم الصالح كأول فنانتين في الخليج. هذا شجع على ماذا؟ شجع على دخول العناصر الأخرى.
Theater had a loyal following but was not a mass medium. In the 60s, radio reached much bigger audiences.
إذا أنا عم شغاله من سنة 40 يعني. إذا أنا من شغلت من سنة 40 ما كان الهدف هو بس الأغاني السودانية، إنما المستعمر كان بيستخدم الإذاعة عشان يبث أخباره، فكان بيسمعوا للفنانين يغنوا أغنية واحدة بس يجمعوا الناس عشان هم يقدروا يقولوا الأخبار بتاعتهم. لكن بعد ذاك الحمد لله المسألة مشت، بقت الإذاعة عندها استوديوهاتها وبتسجل وكذا يعني.
للصدفة أنا كنت من المقيمين في بغداد. الراديو بالنسبة لنا كان النافذة الوحيدة اللي إحنا منطل عليها للعالم الآخر، نسمع منه الأخبار، من نسمع المسلسلات التلفزيونية، نسمع الأغاني، الموسيقى إلى آخره.
هنا القاهرة
بهذاك الوقت أكثر إشي كنا نسمع صوت العرب، وكانت يعني متنوعة وفيها برامج دراماتيكية أكثر، فكانت محرك بالنسبة لنا.
هذا صوت العرب الناطق بلسانكم المكافح من أجلكم.
مصر أيام عبد الناصر كانت عاوزة تنتشر انتشار كبير، الإذاعات الأهلية كان لها دور الوصل بين مصر كمصر وبين العالم. مصر كانت عندها الإذاعات الشرقية باللغة التركية باللغة الإيرانية، ده احنا عملنا حاجة بلغة الهوسة.
But radio was already well established. TV was new technology.
دخول التلفزيون كثير غير أشياء. بابا كان يحب التكنولوجيا الجديدة، فأول ما واحد جاب المنطقة تلفزيون، فكانت بيبي يعني اللي هي جدتي من تجي تشوف هذا المذيع يباوع عليها تقول له أبو جعفر هذا يباوع عليه جيبوا لي العباية. وبعدين أطفال الحارة كلهم بالكاظم يجون كلهم العصر، ما حد يسأل، الباب مفتوح كلهم يجون يتفرجون، كأنه سينما الغرفة تتعبى أطفال قاعدين يتفرجون على التلفزيون. بس أنا أذكر من التلفزيون بداياته أذكر أفلام هندية، ما أجملها كانت، كلش أحبها لأنه مناظر تخبل،
يعني شيء عجيب جد، مناظرهم حلوة ويرقصون هواية ويغنون هواية.
لأن هذه الكاميرا والكاميرات اللي عندكم في الكويت لأنه ممكن رفعها وانزلها. Elevate and depress.
التلفزيون والإذاعة هما منبران مهمان ساعدا كثيرا على أن الفنانين يجدون وسيلة لهم، ولذلك كل الذين درسوا المسرح أصبحوا من العاملين في الإذاعة أو يعني يمثلون تمثيليات يومية وأسبوعية وشهرية إلى آخره، وأيضا بدأت الدراما التلفزيونية.
Film, music, TV, drama, and radio were all transformed in the 1960s. And the visual arts also enjoyed a decade of newfound creative freedom.
ابتدينا نكتشف بالعالم العربي انه في مجالات للنضال الثقافي، يعني ابتدى في شرف يرسم عنتري سعيد البطل العربي بدل ما يرسم تجريديات على الطريقه الاوروبيه، عادوا يكتشفوا مش التراث، عادوا يكتشفوا الاصاله الموجودة مرتبطة بروح الشعوب العربية. وابتدت بالعراق حركة فنية هائلة جدا، كله أنا برأيي هذا كان ولادة من رحم الستينات، خلتنا مش نعيد اكتشاف الغرب فقط، لكن ثم اكتشفنا أنفسنا.
الحركة الفنية الحديثة انطباعية ومدرسة الرواد اللي كانوا يطلعون للطبيعة يرسمون مباشرة الطبيعة، والمدرسة الأهم اللي هي مدرسة بغداد للفن الحديث كانوا يعتمدون على أسلوب معين من الرسم. طبعا جواد سليم تأثر أكثر واحد بالفن الإسلامي العربي، هذه خلته يوعى إلى طريق خاص أنه يمزج ثقافته الأوروبية بتراثه.
الخامس والعشرين من شهر تشرين الأول سنة 1963 افتتح السيد حردان التكريتي قائد القوة الجوية
البعثات بالخارج. منتصف الستينات رجعوا من دراستهم، هذولا حاملين تجارب جديدة، ويا حركة الشعر شكلوا جو ثقافي حديث فوار. وراء 65 بدأت تنهض، إلى أن وصلنا 70 احنا عندنا حركة واضحة المعالم، اكو وعي انه اني اكتب قصيدة لازم بيها روح الثقافة العربية نفسها، بنفس الوقت انا منفتح على تجارب الاخرين واخذ منهم ما يتلائم وياي.
Literature and poetry also flourished.
استقبل الرئيس جمال عبد الناصر بمكتبه بالقصر الجمهوري الأستاذ توفيق الحكيم الكاتب العربي الذي أنعم عليه بقلادة الجمهورية.
الأدب والسينما في عهد جمال عبد الناصر ده العصر الذهبي للسينما المصرية، لأنه تحولت روايات عظمى، وخلي بالك إحنا شعب غير قارئ، وديك أمثلة برواياتنا كده محفوظ. رواية ميرامار حين تم تصويرها للسينما قعدت 14 أسبوع في العرض، وهذا لم يحدث في تاريخ السينما المصرية في العصر الحديث.
حاولك في مسألة خطيرة يا أخويا، سيبني خلينا لقط رزقي، أصل في جماعية سرية كونت ضد الإنجليز، إحنا لازم نطلعهم من بلدنا بالنار والدم. دمك شربان.
ثلاثية نجيب محفوظ، كل اللي كتبه نجيب محفوظ ومثل في السينما، فكان الدولة تسمح بهذا في مجال الفنون لأنه كانت تناصر الفنون والأداب، ولم يكن نجيب محفوظ ينتقد الدولة من زاوية المعارضة ولكنه كجزء من الدولة. حتى أنه كتب في صرصرة فوق النيل: يا أي شيء افعل شيئا فقد طحننا لا شيء.
نمزه واحدة من إياهم مشيت الشارع بالليل، بوليس الأداب يمسكها، هو اللي بتعمله دي مثل اللي بيعملوا دول، ولا القانون ما بيتطبقش على الناس الغلابة.
الشيخ إمام وأحمد فؤاد نجم دي ظاهرة المعارضة المصرية عبر كل العصور. معظم الشعر العظيم لأحمد فؤاد نجم كان في المعتقل، فهو كان يعبر عن وجدان الطبقة الوسطى والدنيا.
الخط ده خطي والكلمة دي ليا.
أكثر الفنون تفاعلا مع القضايا العربية هو الشعر، يعني القصائد القومية والوطنية هي تكاد تكون السمة الغالبة على شعر تلك المرحلة، لأن هي الأبرز.
البحر أجمل ما يكون لولا شعوري بالضياع.
يبرز الشاعر المهم محمد الفايز الذي كتب يعني مذكرة بحار التي تعتبر نموذج فريد في البلاد العربية، أشبه ما يكون بالملحمة.
وكنا مجموعة من الطلبة في الجامعة التونسية، تخرجنا على أساتذة أجلة قسم العربية، خرجنا على الشعر الحر في المشرق العربي، لأنه في تونس في ذلك الوقت كان مجرد صدى باهت لحركة الشعر الحر. في ذلك الوقت كان في لبنان أدونيس والخال وغير الكوكب من الشعراء اللبنانيين المهمين كذلك، ومجلة شعر.
مصر كانت تكتب وبيروت كانت تطبع والعراق كانت تقرأ. بما أنه أنا عشت في العراق فواكبت هذه المرحلة، مرحلة القراءة. الشباب في هذاك الوقت كان أغلب فكرهم قومي أو ماركسي، كانوا مقبلين على الثقافة وبتنافسوا مين قبل الثاني يقرأ الكتاب.
وهذا إن دل على شيء فإنما يدل على الثورية التي آمن بها الاتحاد ودافع عنها، وقد كان مركز جذب لكل القوى الطلابية التقدمية.
كانت المجلات بالبداية تطلع من مصر. مصر آنذاك كان رؤساء تحرير هم طه حسين، وهم يعني المشرفين على هالمستوى العالي، وتشوفين الناس العراقيين ما ممكن يفوتون أي عدد من الرسالة الأديب أو أي عدد من المجلات. هذه كانت المجلات الرصينة. صدفة صارت جتينا مدرسة لغة عربية من المدرسات الراقيات جداً، كانت لا تتكلم معنا إلا باللغة العربية الفصحى، وهي عرفتنا على نازك الملائكة وعرفتنا على زهر قباني، وكانت جرأة منها أصلا أن تعطينا بالدرس قصيدة نزار رسالة من امرأة حاقدة. نازك الملائكة خلتنا نقرأ قصيدتها عن الكوليرا وعن النهر، كان في ذاك العام صار فيضان العراق الكبير.
The Arab-Israeli conflict also had a major impact on the cultural life of the Arab world.
فترة الستينات هي 12 سنة بعد تأسيس الكيان الإسرائيلي، ولذلك موضوعة الصراع العربي الإسرائيلي كموضوعة مركزية كانت تحظى بجزء كبير من الإنتاج. هذا كان نقطة انطلاق لكثير من الفنانين.
سيف فليشهر في الدنيا ولتصدع أبواق تصدع.
خلي المايه تجري وتيروا الأرض العطشانة. يلا.
يوسف شاهين عمل 4 أو 5 أفلام عن هزيمة حزيران، صور عودة ابن الضال، توقع الهزائم العربية المقبلة والدمار العربي المقبل وصراع الأجيال، صور ارتباطه بوضعنا العربي العام بالأرض.
67 عملت نقلة بالأدب، يعني مثلا طلعوا أدباء المقاومة، بدينا نسمع بمحمود درويش، سميح القاسم، توفيق زياد، منتصب القامة أمشي، سجل أنا عربي.
ورقم بطاقتي 50,000 وأطفالي 8 وتاسعهم سيأتي بعد صيف، فهل تغضب؟ سجل أنا عربي.
مثلا سلافة جاد الله شابة صارت مصورة. بهاي المرحلة إجاهم كاميرا سينما إيرفليكس وإجاهم مسجل صوت ناجرا، فكان شيء عظيم، وأنتجوا أول فيلم، يعتبر أول فيلم ثوري بيحكي عن قضية فلسطين، وبيحكي عن فلسطين أنه في شعب بناضل بفلسطين، مش بلد بلا شعب أخذوها الإسرائيليين. فهذا الفيلم كان أول فيلم كانوا مسمينه لا للحل السلمي.
أخي جاوز الظالمون المدى.
أهم أغنية لفلسطين عبد الوهاب قصيدة فلسطين، وأهم أغنية للعمل الفدائي عبد الوهاب وأم كلثوم أصبح عندي الآن بندقية، ما صار مثلها بكل أغاني العمل الفدائي اللي كان عملوه العرب للعمل الفدائي أو عملوه منظمات فلسطينية للعمل الفدائي، كانت أهم مرحلة.
أصبح عندي الآن بندقية إلى فلسطين خذوني معكم.
In the final episode of the series, People and Society, How Education, Technology and the Rise of the Individual Shape the Decade.